بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهج الشرعية. ما نزال نتكلم في أبواب صلاة الجمعة والقضايا المتعلقة في الجمعة والمناهج الشرعية المتعلقة في الجمعة، وكنا يعني في الحلقة الماضية شددت كثير على قضية الحرص على حضور صلاة الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ترك ثلاثة جمع متعمدا ختم الله على قلبه، وبينا كذلك كلام القيم رحمه الله أن الإنسان لا يزال في قلبه خير ما لم يختم على قلبه، فإن ختم على قلب الإنسان فإنه لا يدخله خير ولا يخرج منه خير أبدا. ذلك يعني نصيحة لكل الأخوة الشباب وكذلك الرجال الكبار وأهل الشغل واللي يشتغلون في الأسواق، خاصة يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع. فالإنسان حقيقة إذا نادى المنادي لصلاة الجمعة فليتوقف الإنسان وليعجل إلى الصلاة. وصلاة الجمعة لها آداب خاصة، من هذه الآداب أن الإنسان لا يتكلم ولا يمس الحصى، بمعنى يعني لا يلعب بإصبعه ولا يعني إصبع لا يلعب في الأرض، ولا كذلك بمسبح بيده، ولا يقلب التليفون، ولا يرد يطالع الرسائل والمسجات اللي جاءت له، ولا يتكلم مع الناس على جنب. وقد ورد الزجر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغليظ الكلام خاصة والإمام يخطب. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، طبعا قول لصاحبك المقصود فيه يعني من هو على يمينك أو شمالك، وليس المقصود الصاحب بمعنى الصديق، أنصت فقد لغوت. والمراد بالإنصات يعني السكوت مطلقا، إذا قلت له أسكت وأنت قاعد تأمر بمعروف، إن قلت له أنصت فقد لغوت، والإمام يخطب فقد لغوت. والحديث يعني أخرجه البخاري ومسلم. وجاء عن جابر بن عبد الله قال: دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه عن شيء فلم يرد عليه، فظن بن مسعود أنها موجدة، يعني أنها غضب من أبي رضي الله عنه. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال بن مسعود: يا أبي، ما منعك أن ترد علي؟ قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة. قال: بما؟ قال: تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقام ابن مسعود فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له صلى الله عليه وسلم: صدق أبي، أطع أبيا. والحديث أخرجه أبو يعلى بن حبان، والحديث صحيح بشواهده. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة، كان كفارة لما بينهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، أي كأن الجمعة لم تحسب له وأصبحت له هذه الصلاة، صلاة ظهر. وحيث أخرجه أبو داود بن خزيمة وإسناده حسن. وجاء في حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضر يلغو وهو حظه منها، يعني ما حظ منها وفائدة من الجمعة إنما الحضور، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة. ولذلك قال العلماء: يحرم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. يدل على ذلك عدة أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الكلام لغوا، ومنها نفي حضور الجمعة وليس له منها إلا ما لغى. ولذلك فقد اتفق أهل العلم أن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، ويحرم الكلام إذا تكلم الإمام، وأما وهو جالس أي الجالس الإمام على المنبر قبل أن يبدأ، يعني قال الإمام السلام عليكم ثم جلس على المنبر، فدلت الآثار على جواز الكلام ما دام الإمام، إذا خرج الإمام على الناس فإن خروجه يقطع الصلاة، يعني لا يبدأ الإنسان بالتنفل، وأما إذا قام وابتدأ بالخطبة فكلامه يقطع الكلام. أما إذا الإمام سلم قال السلام عليكم وجلس، فيجوز للإنسان أن يتكلم حتى يبدأ الخطيب خطبته. جاء عن ابن شهاب الزهري عن ثعلب بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قال الشافعي: ولا بأس أن يتكلم والإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون، وبعد قطعهم قبل كلام الإمام، يعني هذا كله قبل كلام الإمام لا يعد من اللغو. قال البغوي رحمه الله: لا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام بالخطبة، فإن ابتدأ الإمام خطبته فإنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم، فإن تكلم فذلك يعد لغوا، ومن لغى صارت جمعته ظهرا، يعني من تكلم. ولذلك ننبه كثير من الشباب ومع الأسف خاصة الصغار، وهذا واجب الآباء وواجب الأمهات تعلم أولادهم، إذا ذهبوا إلى صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لها أدب معين من أدب الصلاة، أن الشاب إذا دخل إلى المسجد دخلها مبكرا مغتسلا متطيبا متنظفا محتسبا للأجر، أن يأتيها مبكرا، ومن آدابها أن يأتيها ماشيا ولا يأتيها راكبا على دابة، وكذلك يدخل فيصلي ركعتين أو يصلي ما يشاء، ثم يجلس بإنصات واحترام وأدب، ولا يفرق بين اثنين ولا يزاحم الناس، ويستمع إلى الخطبة، وكذلك يستفيد مما يقول الخطيب، فإن فيها موعظة وفيها خير وبركة. وأما من لغى كحال كثير من الناس، يجلس آخر المسجد ويتكئ على الزوايا أو يتكئ على حائط المسجد أو على يتسند في آخر مساند المسجد، ويبدون يسولفون مع بعض اثنين على جنب وثلاثة مع جنب، والخطيب يراهم مع الأسف، يعني وهذا كله من اللغو. فمن كان هذا حاله فقد لغى، ومن لغى فلم يستفد من الجمعة وإنما صلى ظهرا، فمن لغى صارت جمعته ظهرا. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي سبق أن ذكرناه وخرجه ابن خزيمة كما في حديث الذي وقع ما بين ابن مسعود وأبي بن كعب، فإن أبي قال لابن مسعود لما بدأ ابن مسعود يتكلم مع أبي قال ما رد عليه، ثم بعد ذلك أخبره أبي أن جمعتك أصبحت ظهرا. وقد جاء عند ابن خزيمة في صحيحه فقال: باب ذكر الخبر المفسر لللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها. قال ابن خزيمة في كتاب الإيمان: أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فقوله صلى الله عليه وسلم لم تجمع، يعني لم تصلي معنى الجمعة، معناه من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام والكمال، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنك لم تحصل على الجمعة، أي لم تحصل على ثواب الجمعة وإنما حصلت على ثواب الظهر، وليتنبه الإنسان إلى ذلك. من المناهي الشرعية كذلك خاصة المتعلقة يوم الجمعة النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. جاء عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. والحبوة أكثر ما رأيت أنا من يعملها أهل اليمن، رأيتها في مساجدهم ورأيتها كذلك في الحرم المدني يعملونها، وهو أن يأتي الناس مبكرين إلى صلاة الجمعة، فإذا جاءوا مبكرين يخشون على أنفسهم من النوم، فينصب الرجل ساقيه ويدير عليها ثوبا أو يعقد عليها بيديه، يعقد على ركبتيه، وشفناها كثير من الناس يضم ركبتيه إلى بطنه ويلف على بطنه أو على خاصرته وركبتيه، إما شماغة ولا غترته ولا إزارة ولا حبل يحطه، هذه تسمى الحبوة. وهذه الحبوة إذا نام الإنسان يطيح كله مع بعض، ينقلب على بعضه وهي جالبة للنوم، لكن يسوونها حتى الإنسان يعني يحاول قدر المستطاع، يعملونها الناس حتى يحافظ الإنسان على بقائه في المسجد فترة أطول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره العلماء الاحتباء يوم الجمعة أثناء الخطبة لأنها تجلب النوم، والاحتباء يجلب النوم ويعرض الطهارة للانتقاض، وهي مظنة انكشاف العورة خاصة من لم يكن عليه ثياب داخلية، فلذلك كره العلماء الحبوة أثناء خطبة الإمام. كذلك من المناهي الشرعية متعلقة بيوم الجمعة، وإحنا ما نزال نمشي في الأبواب، انتهينا من الطهارة ودخلنا في الصلاة، والآن إحنا في صلاة الجمعة، النهي عن مس الحصى يوم الجمعة والإمام يخطب. والمقصود بمس الحصى ليس مقصود ذات الحصى، طبعا إذا مساجدنا ما فيها حصى، المقصود مس الأرض والاشتغال بالأرض أو كل مشغل كالاشتغال بالتليفونات والمسجات أو الاشتغال بالرسائل أو الاشتغال بالمصباح، كلها تأخذ نفس المعنى. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. والحديث صحيح، ولذلك قال الإمام النووي في شرح مسلم فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة. ذلك لازم تقبل على الخطبة بقلبك وجوارحك. وفي الحقيقة في كذلك يعني جزء آخر متعلق بالخطيب، يعني أحيانا يكون الخطيب وهو اللي نوم، يعني لا نضع اللوم فقط على المستمع، كذلك نضع اللوم على الخطيب. يجب أن الخطيب يحترم عقول الناس، ويجب أن يكون الخطيب جذاب في عرضه، ويجب أن يكون الخطيب متمكن في طرحه، لا يتكلم كلام إنشائي، ما يعرف المصلين من أين ابتدأ وأين ينتهي وماذا يريد أن يقول. يجب أن يكون كلامه مجزأ بمقدمة ثم عرض، العرض فيه أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، مدعم بالأدلة من القرآن، مدعم بالأدلة من السنة، مدعم بقصة، مدعم بطرفة، مدعم ببيت من الشعر، يطرد عن الناس النعاس ويجذبهم إليه، ويكون كما يقول يعني علماء فن الخطابة، يكون مثل الطائرة، أول ما ترتفع الطائرة تشد الركاب، تحتاج أن تشد الحزام، وبعدين إذا ارتفعت الطائرة إلى فوق واستقرت واستوت تبطل الحزام، ويكون أمر مستقر على خط واحد، بعدين تنزل مرة أخرى الطائرة فتحتاج تشد الحزام مرة ثانية. فهكذا الخطابة يكون فيها نوع من الشد في البداية، ثم نوع من الارتخاء، ثم شد مرة أخرى، وهكذا نبرات الصوت وغيرها في فنون تعلم إلقاء الخطابة. يجب أن الخطيب كذلك أن يكون جذاب، وأن يكون مواكب للناس وحالهم، يعني مو معقول أن يكلم الناس في قضايا لا تعنيهم أو في قضايا هم بعيدين عنها. مثل مرة واحد يقول لي كنا في حي من الأحياء الفقيرة جدا، من أفقر أحياء مصر، يقول جالس يتكلم معهم عن السفر والتصيف في الخارج، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع أمواله لكي يصيف في البلاد الغير مسلم. طيب الناس ملاقية تأكل أصلا، وأنت تكلمهم عن قضاء إجازة الصيف في الخارج. فيقول لي واحد شوف الخطيب وين يخطب وإحنا وين نتكلم، فقط لأن مناسبة الصيف فأراد أن يلقي علينا الكلمة. يقول ومثله مثل شخص آخر دخل السجن فألقى خطبة على المساجين عن تعدد الزوجات، يقول إحنا زوجة واحدة مواصلين لها، الأخ يكلمنا عن تعدد الزوجات في السجن. وهذا كله من فشل الخطيب. ذلك الخطيب يجب أن يكون بارع، متمكن، فاهم، يستطيع أن عنده قدرة على جذب المستمعين، يحترم عقول الناس، لأن هؤلاء الناس يعني أرخوا إليك سمعهم وأنصتوا إليك، والشارع الحكيم هيأهم لك، فما يجوز للواحد حتى أن يمس الحصى، حتى أن يتكلم، حتى أن يضحك، فجعل عليهم السكينة والهدوء، كل هذا تهيئة لأن تلقي ما عندك أنت من كلمات. فلذلك إن لم يحترم الإنسان عقول الناس، وفيهم طبعا الإنسان العالم والمثقف، وفيهم من هو أعلم وأكبر منك، وفيهم من هو أصغر منك، إذا ما يستطيع إنسان يخاطب الناس بأسلوب جيد ويستطيع أن يكسب قلوبهم قبل أن يكسب آذانهم وعقولهم، فإن الإنسان ما في شك سيدفع الناس إلى النوم، ستسمع الشخير في المسجد، وراح ترى الناس لاهين عنك وما تستطيع أن تجذبهم. يجب أن يكون الخطيب يلم الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم، من خلال نظراته، من خلال نبراته، من خلال موضوعه، من خلال تأثيراته، من خلال القصة، الطرفة، الموعظة التي يجلبها في الخطبة حتى يؤثر في الناس. لذلك احنا مو كل اللوم نضعه على المستمع، وإنما جزء كبير من اللوم نضعه على الملقي أو المتكلم، لأن بعض المتكلمين يجلبك النوم والنعاس، وبعض المتكلمين يخليك دائما متيقظ معه ودائما متابع ونشط أنت معه فيما يلقي إليك. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن وصل صلاة الجمعة بغيرها، وهذا بالذات العلماء يقولون خاص، يعني بعض العلماء يخصصها في الإمام، فإن الإنسان الإمام إذا انتهى من الصلاة يجب أن لا يصل صلاة أخرى بعدها حتى يقطعها، إما بتسبيح أو تهليل أو كلام، أو ينتقل إلى مكان آخر حتى لا يظن الناس أن هذا جزء من الصلاة وأنه ما زال في صلاة. جاء عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، يعني الحجرة المبنية في المسجد، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، إن صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. والحديث في مسلم. وجاء عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ والحديث أخرجه ابن ماجه وهو صحيح. وذلك كره العلماء وصل الجمعة بغيرها من النوافل حتى يتحول عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، أو يفصل بينهما بالكلام أو الخروج. خصه البعض بالإمام، لكن الأحاديث تدل على أن ذلك لا يخص الإمام، وإنما هو عام للإمام ولغير الإمام. وهي نصيحة كذلك أكررها لكل الآباء، أن يعلموا أبنائهم آداب الجمعة قبل الدخول إلى يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عيد، وهذا اليوم عيد تقدم فيه قربات إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن هذا كلام ابن القيم يقول كما أن عيد الأضحى القرابين تقدم فيه إلى الله سبحانه وتعالى وهي الأضاحي، وعيد الفطر القرابين تقدم فيه إلى الله سبحانه وتعالى وهي زكاة الفطر، ويوم الجمعة هو يوم عيد القرابين إنما هو التبكير إلى الصلاة، فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، حتى يقوم الإمام أن يخطب فتطوي الملائكة صحفها. ذلك على الآباء أن يعلموا الأبناء إذا جاء يوم الجمعة يبكروا للصلاة، وأن يأتوها مشيا إذا كانت المساجد قريبة لا بأس من المسافة بينها وبين البيوت، وأن يتنظفوا ويتطيبوا ويلبسوا أحسن الثياب، ويبتعدوا عن الملابس التي فيها تصاوير. يعني ابتلينا مع الأسف هذه الأيام في المساجد، أولادنا دائما يلبسون التيشيرتات مثلا والبنطرونات عليها تصاوير، وهذا لا يجوز دخوله في المسجد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الألوان في المسجد فضلا عن وجود التصاوير، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الإنسان في المسجد صلى ركعتين أو ما شاء أن يصلي، فإذا قام الخطيب استمع وأنصت وحاول قدر المستطاع أن يستذكر هذه الخطبة، يعني هذا كله من آداب خطبة الجمعة. فإذا انتهى الخطيب من خطبة الجمعة صلى مع الإمام ركعتين، فإذا انتهى من الصلاة لا يصلي السنة في مكانه، وإنما يتحول إلى مكان آخر، الأرض ستشهد له، كل بقعة صلى عليه الإنسان ستشهد له يوم القيامة، أو أنه يقطع ما بين صلاة السنة وصلاة النافلة بحديث أو تسبيح أو غيره حتى لا يفهم أن صلاة الجمعة أربع ركعات، وهذا من السنة. طبعا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الجمعة في المسجد صلاها أربعا، وإذا صلاها في البيت صلاها اثنتين، كما جاء في حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا صلى الإنسان في المسجد صلى سنة الجمعة أربع ركعات، وإذا صلاها في البيت صلاها ركعتين قربة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفقهنا في دينه، فقد ذكرت لكم وأكرر كل مرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه دروس فقهية مفيدة نافعة، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.